بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا شروع في القراءة في هذا الكتاب، وهو بعنوان تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، للشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله تعالى. وابتداء القراءة فيه في يوم الخميس الموافق 25 من شهر شوال لعام 35 بعد 1400. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم به النعمة على العالمين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله القائل في كتابه المجيد: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والقائل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والحمد لله الذي خصنا بهذا الرسول العظيم سيدنا محمد الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين. سبق التنبيه على كلمة وصف سيدنا، وأن الأولى ترك ذلك واتباع ما ورد من تعبيرات السلف على رأسهم الصحابة. نعم هو سيدنا، لكن ترك ذلك أولى، ليس حراما يعني، ليس إذا قلت هذا حرام، وإنما ترك ذلك أولى. ولهذا لا نراه في نص ولا نراه في طريقة صحابي أو عالم من المتقدمين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومن الله به على هذه الأمة، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته. فلا شك أن هذا الدين العظيم منة من الله سبحانه وتعالى، والنبي منه، والقرآن منه، وكل هذا واحد، هذا هو الدين. فالدين وحي ينزل ورسول يبلغ وصحابة ينفذون ويطبقون، فكانوا قدوة. فالحمد لله أن صدر هذه الأمة بخيرها وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أفضل في نعم الله من نعمة الدين والاستقامة فيه. ولهذا جاء عند البخاري أن رجل من اليهود قال لعمر: عليكم معشر اليهود، نزل معشر المسلمين، نزلت آية: لو نزلت علينا معشر المسلمين لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، ولهذا هذه الآية رد على كل أهل البدع وعلى كل البدع، لأن البدعة زيادة، فمن ادعى أنها من الدين فقد ادعى أن الدين ناقص، حتى جاء هو فأتم وأكمل هذا الدين. والنبي يقول: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذلك الرسول الأعظم الذي قرن الله تعالى بطاعته آمرا بهما في آيات عديدة، كقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وحذرنا عن مخالفته كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما أمرنا جل جلاله أن نأخذ ما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهانا عنه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله وأفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة المتقين الذين تمسكوا بالوحيين تنزه عما ليس من الدين. أما بعد، فمما اتفقت عليه كلمة جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتحق برفيق الأعلى ويفارق الدنيا إلا بعد أن أكمل الله هذا الدين الحنيفة وجعله خاتم الأديان، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وذلك لما في هذا الدين المؤسس على الكتاب والسنة المطهرة من القواعد والنصوص العامة ما يتمكن منه المجتهد على اختلاف العصور والبلدان والمجتمعات أن يحل كل مشكل ويحكم في كل نازلة وإن لم تكن حدثت في عصر الرسول والصحابة أو في العصور التي بعده. طيب كيف هذا الدين يحل كل ما يحصل ولو لم يكن حصل في عهد الرسول؟ كيف نجيب فيه ويحل لنا الدين هذا الإشكال وهو لم يكن على عهد رسول الله كمفردة وكجزئية؟ نعم، بالقياس. فالدين يحل لك أصغر المسائل وأكبر المسائل وأنظر المسائل في كل زمان. لا تظن أبدا قط ولا تعتقد أنه ليس في دين الله عز وجل حل لكل معضلة، مستحيل. كيف تلبس، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تحارب، كيف تسالم، كل شيء في الدين والحمد لله ليس يوجد مسألة يوضع أمام علامة استفهام لم نجد في دين الله شيئا، مستحيل. نعم، العالم نفسه قد يجهل هذا، الواحد من أهل العلم قد يجهل الجواب، لكن مجموع الأمة لا يجهلون أبدا الحق في لا يجهلون أبدا الجواب عن هذه المسألة. أي مسألة تحدث في دنيا الناس، من اقتصاد، من سياسة، أي أمر من الأمور، فالله عز وجل يحكم فيه. نعم، فدين الإسلام كفيل بحاجة البشر ويحصل به الاستغناء عن إحداث بدعة أو استيراد قانون، ولذلك أمرنا الله باتباع صراطه المستقيم الذي هو هذا الدين القويم في قوله: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمرنا الله برد كل ما يقع فيه النزاع إليه وإلى رسوله، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتابه، إلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته بعد موته. طيب فين العلماء يا إخوان؟ ما قردوا إلى الله والرسول والعلماء، مع أننا نقول علينا باتباع العلماء، علينا باتباع العلماء، ولا نفهم الدين إلا بفهم العلماء. فأين العلماء؟ نعم، نعم. يعني ليسوا بأنفسهم أدلة، ولكن العالم يدل على الدليل، فوأنت ترجع إلى العالم رجعت الكتاب والسنة. يبقى رجوع للعالم هو رجوع إلى الكتاب والسنة. لهذا إذا دلك على الكتاب والسنة فخذ بكلامه، وإذا دلك على خلافهما فلا تأخذ بكلامه. فلو كان العالم مصدرا مستقلا لاستقل بالاستدلال، لكن هو ليس مصدرا مستقلا، العالم يدلك على الكتاب والسنة. يبقى إذا المرجع الكتاب والسنة، والعالم أداة إلى الكتاب والسنة، فالعالم أداة. ولهذا إذا خالف العالم الكتاب والسنة أيضا نتبعه؟ لا نتبعه. ولهذا من تعصب لشيخ وقد اتضح له الحق فقد جعله مصدر استدلال وجعله دليلا، والعالم يستدل له ولا يستدل به. لما أنا أقول وأخذ بكلام شيخ الإسلام ليس لأنه شيخ الإسلام، ولكن لأن الدليل دل على كلام شيخ الإسلام. ولهذا تراني مرة مع الإمام أحمد أرجح قوله، وتراني مرة أخالف الإمام أحمد أرد على قوله، وأنا مع الشافعي، وهكذا، للقاعدة التي أصلوها هم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. ليس للعالم مذهب خاص، إنما العالم يدل الناس على الكتاب وعلى السنة. ومن هنا نعلم أنه لا حاجة لإحداث البدع في الدين والتعبد والتقرب بها إلى رب العالمين، لأن الدين كامل وليس في حاجة إلى زيادة. ومن استحسن بدعة فقد أتى بشرع زائد واتهم الشريعة الغراء بالنقص وكأنه استدراك على الله وعلى رسوله، وكفى بذلك قبحا. ولكن يا للأسف الشديد مما وقع فيه المسلمون من عصور قديمة من إحداث البدع والتعبد بها بحسن قصد من بعض المغفلين. وطبعا البدعة دي ظهرت في عهود الصحابة في أواخر عهدهم، فقد ظهرت بدعة الخوارج في عهدهم، وقد ظهرت بدعة القدر في عهدهم، وقد ظهرت بدعة الرفض في عهدهم، والحمد لله أن ظهرت في عهدهم لنعلم كيف نتعامل مع هؤلاء. فقد تعامل الصحابة معهم بقمة الشدة، فمع الخوارج قاتلوه، ومع الروافض حرقوه، ومع القدرية تبرأوا منهم ليضعوا لنا منهجا وهو البراءة من أهل البدع والوقوف لهم بكل سبيل حتى لا تنتشر بدعهم. تعرف لو احنا ما تكلمنا في الإخوان والتبليغيين والسكندريين والرسلانيين وكل هؤلاء، لو ما تكلمت فيهم لانتشروا ولا سيطروا. والصوفية، من الذي أوقف زحف الصوفية في الموالد؟ ومن الذي أوقف خرافات التبليغيين في كل المساجد؟ ومن الذي أوقف ضلالات الإخوان في السياسة وغيرها؟ العلماء الذين حذروا من هؤلاء، حذروا. فأنت اليوم حذر من هؤلاء. صحيح أنك تعاب، صحيح أنك سيشتد عليك، لأن هذا الباب بالذات من ولجه تعرض لطعن الرماح وضرب السيوف ورشق النبال ورمي السهام، فما يسلم أبدا، ما يسلم أبدا. تسأل الناس عنه أول ما تذكر اسمه يقول أعوذ بالله، هذا أنت تحضر له؟ اوعى تحضر له، أعوذ بالله، ده الناس ما عندهاش إلى سب العلماء. من العلماء؟ سمي من العلماء، فما عندهم إلا هذا أصلا، هكذا يقول يعني. أما من يعلم فقها سيرة ولا يتعرض لشيء فإنه يكون إيه؟ سالما من ألسنته. لكن كيف يستقيم الدين يا أخوان؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم لاعنون. وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، هذا بيان الكتاب. تبت يدا أبي لهب وتب. من أبو لهب؟ عم النبي، ومع ذلك ذكره في كتاب. تبت يدا أبي لهب وتب. ولا تكونوا كالذين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى ونصليه جهنم. كونوا لا تكونوا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ولكن يا للأسف الشديد مما وقع فيه المسلمون من عصور قديمة من إحداث البدع والتعبد بها بحسن قصد من بعض المغفلين أو بتعمد لقصد الإفساد في الدين من بعض آخر. وكلما مر قرن ومضى جيل وجدت البدع والضلالات تزداد. ومتى تزداد البدع والضلالات؟ في غياب تحذير أهل العلم منهم، حتى إنها قد انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي انتشارا هائلا وفتكت بعقول الأكثرين فتكا ذريعا. وأعظم ذلك يا إخواني مظاهر الشرك، أعظم ذلك مظاهر الشرك. وقمر وجه هذه البدع الضالة على عاتق بعض علماء السوء، طبعا هو الذي يروج البدعة، ما يروجها راقص ولا مغنن، البدعة يروجها رجل تحقرون صلاتكم إلى صلاته ربما وصيامكم إلى صيامه حتى يقتدي به الناس. كيف يقتدي الناس به؟ وأرباب الطرق الصوفية الذين أرادوا الترأس على العوام من أجل لين الحطام، فلذا أصبحوا دعاة لكثير من تلك البدع يروجون بدعاياتهم الخلابة ويلبسون طارة ثوب ذكر الله والتفاني فيه، وأخرى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينا يسبكون في قوالب حب الصالحين والأولياء المقربين، وقد يموهون على البسطاء بشيء من الخوارق التي مصدرها ذجر وشعوذة أو معرفة خواص بعض النباتات والأعشاب والحيوانات، فيتوصلون بصنعة ذلك إلى ما يظهر للجاهل أنه من باب الكرامات، كما تراه يدخل في النار مثلا، وذلك بعد أن يدهن نفسه ببعض الأدهان التي تمنع من تأثير النار، يدهن بدنه بعض الأدهان ويدخل النار ويخرج والنار لا تؤثر فيه. ولهذا شيخ الإسلام لما نظرهم الرفاعية ماذا قال؟ تعال ندخل أنا وأنت النار، بس نغتسل الأول، نغتسل وندخل النار. قد يقول قائل شيخ الإسلام كيف يدخل النار وهم مأمور بالانتهاء عنها؟ هذا يعني عنه أجوبة، منها أن يكون شيخ الإسلام يعلم أن هذا الرجل لن يدخل النار إذا طلب منه الشرط، لأنه لن يحرق نفسه، فيكون بذلك قد أظهر العجز. وفرق بين المناظرة والنظر، فهو يناظر فقد يستعمل واحد سبيلا في هذا. الأمر الثاني أن هذا لحسن ثقتي بالله عز وجل، فالممنوع أن تدخل النار لتحرق نفسك، أما أن تدخل النار وأنت واثق بأن الله عز وجل يخذل أولياء وهذا مقام تظهر فيه السنة أو لا تظهر، فإن حسن الثقة بالله عز وجل يقتضي عنده أنه لو شرب سما أو دخل نارا أنه لا يضر، فيكون هذا في حق من عظمت الثقة بالله عز وجل في نفسه حتى يعلم أنه ليس بهالك. إذن هو ما ألقى نفسه في النار، في الصورة ألقى نفسه، لكن هو يعلم أنه غير محروق فيدخل في المنهي عنه. وبعضهم صحرة يا إخواني، صحرة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنه يحرق، أنه يقطع. الآن أنت ترى من الصحراء واحد يدخل صندوق مثل هذا العمود وينشر بالمنشار، يبقى المفترض انه ايه؟ انه مقطوع مقطوع، او يخرج من جيبه كتاكيت وغير ذلك، هذا كله من السحر، او يقبض حياة بعزيمة شيطانية، او يأتيك بشيء غير معتاد باستخدام الشياطين لهم او وباستخدامه لهم ونحو ذلك من الامور التي لا تصدر عمن يؤمن بالله ورسوله إيمانا صحيحا ويمتثل أوامر الله ورسوله امتثالا كاملا. والعلماء إزاء هذه البدع التي كثير منها من الشركيات المحضة أصناف ثلاثة: واحد، صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها بحجة أنها من البدع الحسنة. الثاني، صنف يعرف الحق وأن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال لكنه يساير العامة وأشباههم إما رجاء وإما رهبة وإما جبنا، يعني صنف يعرف الحق لكن إيه؟ لا ينكر، خايف أو طامع فيما عند الناس أو الناس سينفرون عنه. والثالث، صنف ينكر ذلك ويدعو الناس إلى ترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتمسك بالسنة المطهرة، وهؤلاء قليلون بالنسبة لذينك الصنفين. وبالرغم من كثرة المؤلفات في هذا العصر في مختلف العلوم والفنون وتنور أذان الكثيرين، لكنهم لم يهتموا بعلم التوحيد ولا بالتأليف في الحث على السنة والتمسك بها والابتعاد عن البدعة والتحذير منها إلا أفرادا قلائل يعدون بالأصابع، سبحان الله، لكنهم لم يوفوا بالمقصود ولم يأتوا بأكثر البدع الرائجة. وقد يأتي بعضهم بعبارات لا يفهم مغزاه أو لا يفهم مغزاها كثير من القراء، كقول بعضهم لا ينبغي هذا أو لا يستحسن هذا أو تركوه أولى، وبعضهم قد يزعم أنه لا ينبغي استعمال عبارات العنف والشدة مستدلا بقول أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكأنه لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أن للشدة موضعا وللحسن موضعا، وأنه لا يجوز لنا أن نسمي عملا هو شرك أكبر فعلا محرما، لأن المحرمات وإن كانت بعضها كبائر غيرنا لا تكون في سلك الشرك الأكبر، بل الشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر فضلا عن الشرك الأكبر. وبما أني قد كنت منذ الصغر شغوفا بكتب التوحيد وكتب السنة وبغض البدع ومبتدعيها، فقرأت بعض المؤلفات في هذا الشأن ورأيت وسمعت كثيرا من تلك المبتدعات المخالفة لدين الإسلام والآتي كثير منها على قواعده، فلذا كتبت هذا الكتاب مستعينا بالله أولا، ثم بما شاهدت وسمعت وبالمؤلفات التي وقفت عليها وقرأتها، فلذا جاء هذا الكتاب جامعا لأشتات كثير من البدع ويمتاز على غيره بما يلي: 1. جمعت كثيرا من بدع الاعتقاد وبدع العبادات مما لا تجدوه في غيره، وفي كثير منها البسط والإطناب مما يكون كرسالة مستقلة كبعض البدع الهندية وكموضوع البناء على القبور والاحتفال بالمولد وما إلى ذلك. 2. ذكرت بعض القواعد التي تكون بمثابة الأسس لهذا الموضوع. 3. ذكرت بعض الأحاديث الواردة في ذم البدع. 4. ذكرت أسباب انتشار البدع وأطنبت فيها. 5. ذكرت فيها الجهل بمكانة السنة وموقف المبتدع من الأحاديث وإنكارهم لها. 6. ذكرت شبهاتهم ورددت تلك الشبهات مما لو أفرد هذا الموضوع لكان رسالة مستقلة. 7. أوردت شبهات المحسنين ورددتها بما لا يبقى أو لا يبقي شبهة لمحسن البدع ومرتكبيها. 8. جمعت أنواعا كثيرة من البدع وفي أبواب مختلفة، أكثرها نقلتها من الكتب المؤلفة في الموضوع، وكثيرة منها سمعت بها أو شاهدتها. 9. ختمت الكتاب بجملة كبيرة في الأحاديث الموضوعة في مختلف الأبواب، تلك الأحاديث التي لها آثارها السيئة في أعمال المسلمين وعقائدهم. 10. قسمت الكتاب إلى قسمين، الأول في بدع العقائد والثاني في بدع العبادات. 11. عزوت كل نقل نقلته إلى مصدره إلا مع الذهول أو النسيان فقد لا أذكر مصدره، وسميته تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به عباده المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدوحة في غورة ربيع الأول لعام 1401 من الهجرة النبوية الشريفة. يقول المحشي: هذا بالنسبة للمسودة، أما للتنقيح والتبييض في سائد التاريخ في آخر الكتاب. ثم قدم مقدمة للطبعة الثانية، مختصرة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى نهجه، أما بعد، فلما ظهرت الطبعة الأولى من كتاب مسمى تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين، وكان الإقبال عليه من القراء كثيرا ولم يكن خاليا من أخطاء مطبعية، فتفضل بعض الإخوان بتصحيحه، فها أنا أقدم الطبعة الثانية مصححة منقحة، وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين وأن يثيبني يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند القسم الأول بدع العقائد.